بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذا اليوم هو 26 من شهر رمضان في هذا العام، عام 1439 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة التي إذا غربت شمس هذا اليوم دخلت عليكم هي ليلة 27 من رمضان، ليلة فاضلة يرجى أن تكون ليلة القدر، رجاء لا نقطع معه فيه ولا نجزم به، وإنما رجاء يعظم لأنها ليلة شريفة. وليس لليلة 27 خصوصية من ناحية فضل الاعتمار بها كما تلحظون وترون من كثير من المحرمين الذين يؤمون هذا البيت في هذا اليوم وهذه الليلة يرجو أن توافق عمرته ليلة 27. وليس على هذا أصل يبنى عليه، وإنما هذه الليلة كهذا اليوم وكسائر أيام وليالي رمضان العمرة فيه عمرة فاضلة، في أنها تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها. وعليه فإني أنبه أن تخصيص العمرة في هذه الليلة يعتقد خصوصيتها أن هذا عمل محدث ومبتدع لم تقم عليه الشريعة، مع وجود أسباب ذلك وتضافره في عهده صلى الله عليه وسلم. فإنه قدم مكة في العام 8 من الهجرة فاتحا لها، وقدومه كان في اليوم 22 من رمضان. وقطعا أن هذه الليلة ليلة 27 وافته في مكة ولم يخصها باعتمار، ولم يندب أمته إلى أن يعتمروا بها. فعلى ذلك إذا خصص الإنسان زمانا بعبادة لم يخصصها به الشارع عليه الصلاة والسلام كان هذا التخصيص من جملة البدع والمحدثات. ووالله إن سنته عليه الصلاة والسلام لتسعنا وتكفينا، فلا تزيد ولا مزيد عليها. وقد خاف على أمته عليه الصلاة والسلام البدع المحدثة، ففي السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك والثبات على السنة. وإياكم اسم فعل أمر يعني أحذركم وأنهاكم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة ففي النار، أي تؤدي بصاحبها إلى النار. لأن الإنسان إذا ابتدع البدعة زينت في نفسه، زينها في نفسه هواه أو شيطانه أو من يعظمه ويجله، فيعتقدها دينا يتعبد لله بها ويتقرب إلى الله بها، وعندئذ يصعب أن يتخلى عنها. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يعرف لصاحب بدعة توبة. لما؟ لأنه يعتقد بدعته دينا يدين الله بذلك ويتقرب إلى الله بذلك. وهذه البدع لن تنفعه مهما كثرت ومهما أتعب وأشقى فيها نفسه. ولكم في من قبلنا من أهل الكتاب أيها المسلمون عبرة، فإن الله جل وعلا ذكر في آية سورة الحديد عما ابتدعوه، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. منعوا أنفسهم عن النكاح وعن الطيبات يتقربون بهذا الترهبن والتبتل إلى الله، والله جل وعلا لا يقبله منهم. والبدع مهما عظمت وكثرت وأشقى فيها الإنسان نفسه فإن الله لا يقبلها منه، لأن العبرة عند الله بالقبول ليس بكثرة العمل وإنما بنوع العمل. ليبلوكم أيكم أحسن أو أكثر، متأكدون؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. ويكون العمل حسنا كما قال أبو علي الفضيل بن عياض لما سئل، قيل: يا أبا علي ما أحسنه؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه بأن يكون العمل لمعمول واحد هو الله، لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان، أن يكون مخلصا لله يبتغي به العامل رضا الله جل وعلا ومدحته وثناءه، يصلي ويصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويزكي، يرجو من هذا كله أن الله جل وعلا يقبله منه، ولهذا يخلص العمل ويصفيه وينقيه من شوائب الشرك ليقبله الله جل وعلا. وهو الذي قال حاصرا أوامره في هذه الغاية الوحيدة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويكون العمل صائبا إذا كان موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي يتعبد بها المتعبد ربه جل وعلا. وهذا مقتضى شهادتكم أيها المسلمون أن محمدا رسول الله. فما معنى هذه الشهادة؟ ليس معناها مجرد الاعتراف، فاليهود والنصارى يعترفون بأن محمدا رسول الله ولم يدخلهم هذا الاعتراف في دين الله. وأحسن ما وجدت من كلام العلماء في معنى هذه الشهادة ما جمعه وقرره الشيخ المجدد في ثلاثة الأصول لما قال: ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله في هذه الأمور الأربع: تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. لا يقبل الله منك تقربا بأي عبادة لم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما عظمت ومهما تكلف فيها المتكلف وتعب فيها التاعب. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه كائنا من كان. وبمثل هذا عاب الله جل وعلا على المشركين وأمثالهم، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به هو ابتداع وإحداث أحدثه المحدثون في دين الله، يظنون ويزينون لهم ولأنفسهم وأمثالهم أن هذا يقربهم إلى الله سبحانه، والله لا يقبله وسيرده على صاحبه في كل بدعة بدءا من الشرك وانتهاء إلى أحقر هذه البدع. إذا من أراد أن يكون عمله مبرورا وعند الله مقبولا مرضيا فليوافق في عمله هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب البدع في إحداثها أيها الإخوة أنها تهيج لعواطف الناس تجاه العبادة، فيأتيهم الشيطان من باب خفي فيوقعهم في هذه البدع ويزينها في عيونهم، فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، ويضعف فيها الإنكار حتى تظن هذه البدع دينا يتقرب إلى الله به. فإذا استمرؤوها وألفوها وتتابعوا عليها وجاء من ينكرها عليهم نافروه أعظم المنافرة وعادوه أعظم العدة، لأنه ترك أمرا يظنونه بمألوفهم وتوارثهم وتعودهم أنه دين. انظروا إلى بدعة الاحتفال بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة والله ندين الله عز وجل بمثل هذا أنها بدعة أحدثت، لأنها لم تحدث في هذه الأمة إلا في أوائل المئة الرابعة لما تولى الباطنيون الديصانيون العبيديون على بلاد مصر وأطراف بلاد الحجاز، شاكلوا فيها النصارى الذين يحتفلون بميلاد عيسى، فقالوا نحن نحتفل أيضا بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام. ولما كان معها وازع سلطان العبيديين عليه من الله ما يستحق حمل الناس عليها فتواردوا جيلا بعد جيل حتى ظن في كثير من بقاع المسلمين وفيه آمن كثيرة عندهم أنه دين يتدين لله به. هل احتفل نبينا عليه الصلاة والسلام بيوم ميلاده؟ هل احتفل بليلة إسرائه ومعراجه؟ أجيبوني يا رعاكم الله. هل فعل ذلك أصحابه في حياته أو بعد موته وهم أحب الناس له وألصقهم به وأثبتهم على دينه؟ هل فعل ذلك التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ لو والله لم يفعلوه ولم يتقربوا إلى الله به، حتى حدثت هذه الحادثة فعمت ونشأ في الناس من ألفها فظنها دينا من دين الله. فإذا أنكر عليه المنكر أن هذا الفعل محدث وأنه لا يجوز جاءت الشياطين شياطين الإنس والجن تؤزه أزا، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يؤزونهم أن هذا الذي ينكر الاحتفال بليلة ميلاده أو بليلة إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم هذا يبغض رسول الله ولا يحبه، صار الذب عن سنته هو الكفر ببغض الرسول، وصار الغلوب في البدع هو الإيمان وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف تنقلب الموازين والمكاييل والمفاهيم إذا عم على الناس الجهل بالسنة وتقاصروا عن العناية والحفاوة بها؟ وهذه من البلايا، والبلايا كثيرة، وكم من بلايا نازلات بغيرنا عافيتنا منها يا ربنا وسلمتنا. تخصيص هذه الليلة بالعمرة فعل محدث أيها الإخوة. نعم، والحرم هذه الليلة أزحم ما يكون على مدار السنة، حتى من يوم عيد الأضحى الذي يطوف فيه الحجاج طواف الإفاضة، الازدحام في الحرم هذه الليلة أزحم ما يكون. وإنه ليأتينا العمار مستفتين في الحرم قد سقطت عنهم أرديته من الزحام، ليس ثم إلا إزاره الذي يستر عورته. سبب ذلك هو تصور هؤلاء العوام ومن يفضي إليهم أن الاعتمار في هذه الليلة هو عمرة في ليلة القدر. فليلة القدر أولا ليست مخصوصة في هذه الليلة، نعم ليلة 27 هي أرجى الليالي، لكنها ليست هي الليلة المحصورة الوحيدة المقيدة بهذه الليلة الشريفة ليلة القدر. ولو كانت ليلة القدر فلا يصح تخصيصها بماذا؟ بالعمرة. فالعمرة في الشهر كله، في شهر رمضان كله، له فيها هذه المزية وهذه الفضيلة. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، هذا رمضان قد تصرم، وهذه لياليه قد أخفت عنكم، فلم يبقى إلا ليال معدودة، فما أنتم صانعون؟ جمع الله لكم أيها المسلمون في هذا المكان بين شرف الزمان في رمضان وفي العشر الأخير منه، وشرف المكان في أقدس بقعة على وجه هذه البسيطة، الصلاة فيها مضاعفة، إن قبلت بمئة ألف صلاة مما سواه من البقاع، سواء صلاة فرض أو صلاة نفل، حتى صلاة الجنازة التي لا ركوع فيها ولا سجود، صليتها في المساجد، صليت النوافل في بيتك، صلاة المرأة في بيتها، إن قبلها الله فهي بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد. كذا أوحى الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، أي من المساجد، وصلاة في مسجدي هذا. وهذا الفضل مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يناله مسجد قباء ولا سائر مساجد المدينة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى، ليس المسجد الأقصى اللي عليه القبة الآن قبة الصخرة، وإنما الذي هو شماله، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه، متى؟ إذا قبلها ربي جل وعلا. وتتتابع أسئلة الناس واستفتاءاتهم، وهي في كل يوم في هذا المسجد، هل الصلاة في هذا المسجد مضاعفة؟ اهتم أيها المسلم، اهتم يا رعاك الله بقبول العبادة وقبول الصلاة، واصرف لهذا جهدك وهمتك وقصدك أعظم من اهتمامك بالمضاعفة. لماذا؟ لأنك قد تهتم بالمضاعفة ولا تقبل لك الصلاة أصلا، فلا تنال لا صلاة ولا تنال مضاعفة الثواب فيها. فإن قبلت صلاتك فأنت سعيد لأنك حصلت المضاعفة. اجتهدوا يا رعاكم الله فيما بقي من هذه الليالي، وأنتم أيها الآفاقيون، ونحن معكم ممن قدمنا من خارج مكة، قد تكون هذه آخر قدمة تقدمها على مكة، ولا يتيسر لك أن تقدم عليها مرة أخرى، ألا فتزود وأودع سجلاتك خيرا تفرح يوم أن تلقى الله جل وعلا به. وانظر نعمة الله عليك أن مكنك وهيأ لك القدوم، وغيرك الملايين بل مئات الملايين تهفو نفوسهم أن يصيبوا ما أصبت ويحصلوا ما حصلت. فلا يشغلنكم الشيطان، لا يشغلنك هواك، لا يبعدنك شياطين الإنس والجن ويسرقون منك ما بقي من هذه الأوقات والساعات والليالي، لتحرم القبول وتحرم المغفرة وتحرم العتق من النار، وأنت إنما جئت تطمح وتطمع إلى تحصيل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فجاءه جبريل فقال قل آمين، فقال آمين، قال قل آمين، فقال آمين، ثم قال رغم أنف امرئ، ثم رغم أنفه من أدركه رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له. هذا والله الخاسر. ليس الخاسر من خسر التجارة في بيعه وشرائه، الخاسر من يمر عليه الزمان الشريف ويكون في المكان الشريف ويخرج سبهللا، لم يربح، لم ينل مغفرة الله عز وجل. لم يمض رمضان، بقي فيه هذه الليالي. فالله الله أيها الإخوة، أروا الله من أنفسكم خيرا وأبشروا وأملوا وأحسنوا بالله ظنكم ورجاءكم، فإن تعاملكم مع غني كريم سبحانه وتعالى يعطي العطاء العظيم على العمل اليسير. وأعظم ما تتوسلون به وتتقربون به إلى ربكم صحة إيمان واعتقاد مع حسن رجاء أن يقبلكم الله جل وعلا. وإلا فمواسم الله تترى وتتتابع، يأتي بعد رمضان أشهر الحج وفيه يوم عرفة، هذا اليوم الفضيل. ولعل في هذه القصة إيقاظ لغفلة القلوب عن رجاء الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به وكمال التعلق به. حج إمام الحرم وشيخه ومحدثه سفيان بن عيينة المكي 70 حجة، وهو إمام من أئمة الحديث، ويخرج معه أصحابه في عشية يوم عرفة، وسفيان ومعه طلاب العلم طلاب الحديث، وهو ينظر إلى الناس يلهجون في عشية عرفة، يلهجون بأنواع الدعوات بمختلف الحاجات بشتى اللغات، هذا باكي وهذا رافع صوته وهذا مخبت. فنظر إليهم سفيان ثم رجع إلى أصحابه فقال: أترون لو أن هؤلاء واقفين على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا؟ ما الدانق؟ الدانق القرش، الدرهم 22 دانقا، كما أن الريال كم؟ 20 قرشا. لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا واحدا أن يضعه عنهم أو أن يعطيهم إياه، أترون أنه سيعطيهم إياه؟ قالوا: إيه والله يا أبا عبد الله، والله لا يعطيهم هذا التاجر هذا الدانق. فقال سفيان ورضي الله عن سفيان، قال: والله للدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله لن يخيب لهؤلاء رجاءه. نعم، عملنا قليل ويسير وفيه ما فيه من التخلف والعجز والكسل والنقص، ولكن رجاؤك أيها المؤمن يجب أن يعظم بالله سبحانه وتعالى وبنواله وبثوابه، بهذا تدرك نقصك ويوفي لك الله جل وعلا أجرك وثوابه، ثوابه لك تفضلا منه سبحانه وتعالى على عبده. ولا غرو، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يثيبه وقد أدى موجب الإثابة فإن الله سيثيبه، وقد أحسن هذا بالله ظنه، فإن ظن بالله غير ذلك فإنه ظن بالله ظن السوء، ولا يظن بالله ظن السوء ولا يظن بالله ظن السوء إلا فئتان: الكافرون والمشركون والمنافقون. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الفئة الثانية ضعاف الإيمان، من أهل الكبائر وأهل البدع، فإنهم يظنون بالله ظن السوء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فاعملوا رحمكم الله، اعملوا رحمني الله وإياكم، واستغلوا ما بقي، وأملوا بالله عز وجل خيرا، وأحسنوا به ظنا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في شهرنا من المقبولين، ويجعلنا في هذه الليالي من المعتقين من النار أجمعين، ومن المرضي عليهم رضاء لا يسخط عليهم معه أبدا، فيحل عليهم رضاه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمرنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا سائل يقول: رجل لعب به الشيطان أو لوث في نفسه في حادث وعزم على التوبة ووقع في ذنب أشد من الأول، فهل له من توبة؟ نعم، من يمنعه عن هذه التوبة؟ توبة الله جل وعلا ليس بينك وبينها حجاب إلا أن تغرغر روحك أو تطلع الشمس من مغربها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره: إن بابا قبل المغرب عرضه كما بين المشرق والمغرب، هو باب التوبة، وإنه لن يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تبلغ الروح الغرغرة. فأحسن ظنك بالله وتب إليه، ولو تتابعت الذنوب، ولا تيأس من روح الله، ولا تأمن من مكر الله، ولا تقنط من رحمة الله. وهذه التوبة إن كانت في حق الله جل وعلا فلا بد من تضافر 4 شروط لها، وإن كانت التوبة تتعلق بذنب وتقصير في حق أحد فينضاف إليها 5. الشرط الأول أن تقلع من هذا الذنب، أما تتوب وأنت مستمر عليه فأنت لعاب لست بتائب، أنت لاعب لست بتائب. الشرط الثاني أن تعزم على ألا ترجع إليه عزما يعرفه الله من قلبك، فإن أقلعت من الذنب لأنه شبعت منه وقضيت منه وطرك وتحدث نفسك أن ترجع فأنت لست تائبا توبة النصوح. شرط ثالث أن تندم على وقوع هذا الذنب منك ندما يعرف في قلبك. الشرط الرابع أن يكون حاديك على هذه التوبة مخافة الله وإخلاص العمل له. ليس توبتك لأجل أن تمدح أو تنال وظيفة أو تحصل أمرا. الشرط الخامس في ذنب يتعلق بعباد الله أن تتحلل منهم فترد عليهم ظلامتهم في مال أو في عرض أو في شأن من الشؤون، تتحلل منهم وترد عليهم ظلامتهم، بهذا تقبل توبتك. وكان في بني إسرائيل رجل مجرم قتل 99 نفسا ظلما وبغيا وعدوانا، فوافى عابدا ليس بعالم، فسأله مثل ربعنا، كل من شاف له لحية راح يسألونه، ظنوا أن الدين إنما بطول اللحية وإنما يسأل أهل العلم، ما هو بيسأل اللي تحسن الظن في مظهره وفي شكله. سأل هذا المجرم عابدا قال: أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. قال: ما تخسي، ما تعقب، يا الفاعل يا التارك تقتل 99 ناس تريد أن تتوب، انقلع مالك توبة. فغضب عليه فأكمل به 100. من قتل هذا العابد؟ قتله جهله، قتله غروره، أفتى بغير علم. ثم إنه ما زال قلبه حي ينبض بالألم والحسرة على هذا الذنب، فسأل عالما: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فنظر إليه هذا العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ علق شأنه بالله، لكن بين له السبيل فقال: إنك في أرض سوء فاخرج منها، لأن أرض السوء ومجتمع السوء إن تبت من الذنب رجعت إليه يعينونك على الإثم. إنك في أرض سوء فاخرج منها وأت إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أقواما صالحين فاعبد الله معهم. عزم ونوى وفعل، ليس شأنه فقط في الأماني، فخرج من أرض السوء أرض المعصية يريد أرض الصالحين. في الطريق أدركه الموت فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا: هذا جاء تائبا مقبلا مقلعا عن ذنبه. ملائكة العذاب قالوا: هذا قتل 100 نفس، وقتل النفس الواحدة بغير وجه حق، ما شأن عظمه عند الله؟ إنه أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك. فاختصموا، فأرسل الله ملكا: أنقيسوا ما بين القريتين. جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه كان في أول خروجه من هذه القرية، تو خارج منها، فالقرية الصالحة بعيدة، لكن لما كان مقبلا على الله واضعا وتاركا معصية الله أوحى الله لهذه القرية التي خرج منها أن تباعدي، وأوحى الله للقرية الثانية الصالحة أن تقاربي، فقيس بينهما فوجد أنه إلى قرية أهل الصلاح أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة. لما؟ لأنه أقبل على الله تائبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يعمنا وإياكم بمغفرته، والله أعلم. يقول: جلست بالأمس في هذا المسجد على كرسي، فجاءني رجل فقال لي: قم، هذا لي وهذا عيب، ونهرني، وأنا ظننت أن الكرسي وقف، فهل من كلمة تتسع صدورنا لبعضنا؟ وأنا غريب لست من هذا البلد، علما بأن الكرسي له وقد جاء به. سؤالك كافي في إرسال هذه الرسالة، فيكفي سؤالك عن التعقيب عليه. والشيطان يحضر معكم يا أيها الإخوة، في الحرم، في مسجد الشيخ، وفي المساجد، ومن الناس من نفسه في طرف خشمه ما يرضى بأي شيء من أخيه ولا يتسع له صدره. كما تتقرب إلى ربك بالصلاة وقراءة القرآن وبالصدقة، فتقرب إلى الله جل وعلا بتحمل إخوانك، تحمل هؤلاء الوافدين الذين وفدوا على الله في حرمه. لو أن هؤلاء وافدون وفدوا على أبيك وعلى أخيك في بيتك، قم تتهايط بأنواع المهايطات ولا ترضى أن يؤذيهم أو يكدر خاطرهم أحد من أقاربك أو من جيرانك. وبذا واقع أخواني، ما ترضى هؤلاء وافدون مثلك يريدون فضل الله وثوابه. فتقرب إلى الله بالتوسعة عليهم والصبر على ما قد يصدر منهم، كما تتقرب إلى الله جل وعلا بقراءتك القرآن واستكثارك منه وصلاتك وخضوعك وخشوعك. الله يسأل سخائم صدورنا يا أخوان، والله أعلم. يقول: صلاة القيام هل هي مقيدة بعدد؟ أو ما دامت صلاة القيام غير مقيدة بعدد، فكيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة؟ سبحان الله العظيم، هذه المسألة يتكرر فيها النزاع والخصام والجدال في كل سنة، مع بيان أهل العلم وإيضاحهم وتدليلهم وتعليلهم وتوجيههم وتطبيقهم، إلا أن الجدال والنزاع والشقاق يتجدد فيها مرة بعد أخرى. تدرون لماذا؟ لأن هناك هوى غلاب، وهناك شيطان أخذ على نفسه أن يضل بني آدم، وهناك داء جهل يظن صاحبه أنه على علم وهو ما زال يرتع في جهله، وهناك نقص فقه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن لا تأخذ أول الحديث وتنسى آخره، لا تكن كمن يقرأ ويل للمصلين ويسكت، فعندئذ تحرف كلام الله. كيف ويل المصلين؟ إنما الذين صلوا وكانوا ساهين عن صلاتهم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. خذ أول الحديث وآخرة. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 أي 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يطيل القيام القنوت والدعاء، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، إن نظرت إلى العدد وسكت فأنت أعور، لم تنظر بكلتا عينيك. عائشة وصفت لكم صلاته عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره أنها 11 في العدد، لكن كيف هي في الكيفية والصفة والهيئة؟ ثم إن رسولنا من هو؟ هي عائشة رضي الله عنها، صح؟ من رسولكم؟ عائشة ولا الرسول؟ رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت ما رأت وخفي عنها ما لم ترى، فجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام زاد على 11، فصلى 13 صلى الله عليه وسلم. فالموافقة للسنة بالعدد مع الهيئة. صلى الصحابة التراويح، وصلى أبناء الصحابة من التابعين وأحفاد الصحابة من تابع التابعين، صلوها أكثر من 11 ركعة. روى ابن أبي شيبة وغيره أن الصحابة صلوها 20 ركعة، وأدرك مالك أهل المدينة، ومالك رحمه الله عاش في أول القرن الثاني، أدرك من؟ أبناء الصحابة وأبناء التابعين، أدركهم في المدينة يصلونها 36 ركعة. لماذا؟ أترون أنهم مبتدعة؟ أيجرؤ أحد أن يظن بالصحابة وبالتابعين وأتباعهم أنهم مبتدعة؟ والله لا يظن به مسلم هذا الظن إلا وفي قلبه ما فيه، إنما لأنهم فقهوا هذه السنة، فقهوا صلاة الليل، فقهوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. كأنه يقول: صلاة الليل لا عدد لها، مثنى مثنى، فإن فائدة تكرار مثنى مرتين التأكيد وبيان أنه لا عدد محدد لصلاة الليل. فصلي ما شئت، استكثر، فإن الله وما عند الله أكثر. والله أعلم. يقول: كان الصحابة رضي الله عنهم إذا صعدوا مرتفعا كبروا الله، وإذا تنزهوا أو إذا نزلوا نزهوا الله، فهل في هذا المصعد الكهربائي الذي يكون في النزل؟ هذا كان في طريقهم في السفر، ما هو إذا نزلوا، في طريقهم في السفر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يصف ذلك جابر وأبو موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنه: كنا إذا رقينا مرقا أو شرفا كبرنا الله، لأنه لما صعدوا على هذا المكان المرتفع اعتقدوا أن الله أكبر من هذا وأكبر من كل كبير، وإذا نزلوا منخفضا سبحوا الله أي نزهوه عن النقص، لأن الانخفاض محل النقص، هذا في حال الطريق إلى السفر. أما إذا نزل الإنسان وصعد المصعد فلا يلزمه ذلك، ولا نقول إن هذا من السنن لأنه نزل عندئذ ولم يكن في حال طريق السفر. والله أعلم. يقول: تقدم رجل ذو دين وخلق ومال لخطبة فتاة فوافق أبواها، ثم إن الفتاة رفضت لا لشيء إلا لأنه متزوج ولا ترضى أن تكون زوجة ثانية، فهل لوالديها أن يجبراها على الزواج منه لأنهم يرون أن مصلحتها في الزواج منه وإن كان معددا، ولا سيما أن البنت صغيرة ولا تعرف مصلحتها أكثر منهم؟ أولا حنا نسألك كم عمرها هذه الصغيرة، لأن الناس اضطربوا في بناتهم، بنت تبلغ إلى 20 سنة يقول والله تو بنتي صغيرة، نقول صح النوم، متى تكبر في عينك؟ الصغيرة في شرع الله وفي حدود الفقهاء هي التي لم تبلغ، فإذا بلغت بنت 10 سنين أو 11 أو 12 وغاية البلوغ 15 سنة فهي ليست صغيرة، ولم ينص الفقهاء على أنه يجوز للولي الوالد أن يجبر موليته على النكاح إلا الصغيرة أي التي لم تبلغ، قالوا لأنه أحن عليها وأدرى بمصلحتها وأشفق عليها، أما إذا كانت بالغة فإنها لا تجبر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة حتى تستأمر، فالبكر إذنها سماتها، لأنهن كن يستحين. أما الحين لسانها هذا طوله ولا لا يا أخواني؟ هذا طول لسانها إلا ما رحم الله. ولا تنكح الثيب حتى تستأمر وإذنها كلامها. فأنتم أيها الأبوان إن رأيتم في هذا المتقدم الكفاءة والسداد فانصحوا موليتكم وحثوها ورغبوها من غير إجبار، فلا تجبر، إن اقتنعت فالحمد لله، وإلا فالأمر أمرها والشأن شأنها. والله أعلم. يقول: رجل ذهب إلى قيام الليل الآخر ليصلي مع الإمام 11 ركعة أو 13 ركعة حتى يوتر ويترك القيام الأول 20 ركعة، فهل أصاب السنة؟ أنا أرى أنه قصر، لأنه لا يدري أيقبل أو لا يقبل، فاحرص على أن تقوم أول الليل وتقوم آخره، ما تدري في أيه القبول. وصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه. يا أخواني، حججنا مع المشايخ، مع مشايخنا رحمهم الله، واعتمرنا معهم، ورأيت منهم عجبا في إكثارهم من النوافل في مكة، وكنت أستغرب فأسألهم، قالوا: صلاة في المسجد الحرام 1,000 صلاة، 100,000 صلاة مما سواه، نتعرض لرحمة الله جل وعلا وثوابه. هذا الفقه الذي يورث حسن العمل. فأنت يا أخي قم أول الليل وقم آخرة، لا يشغلك الشيطان في أول الليل بالسواليف وبالعشاء وتملى الدبة وتنام وتقول أبقوم آخر الليل، إنما قم مع المسلمين في أوله وفي آخره، وتعرض لرحمات الله فإنك لا تدري أين تصيب رحمة الله عز وجل عليك. والله أعلم. يقول: ما حكم لبس الإحرام المخيط على شكل تنورة؟ واعبة رجال يلبس تنورة؟ الشكوى إلى الله. الرجال ما يلبسون التنانير يا أخواني، التنورة تلبسها المرأة. هذا الإحرام الذي يوضع فيه مغاط على هيئة تنورة، إذا سألنا عنه ابتداء نقول لا تلبسه، فإذا لبسه بناء على فتوى أفتي بها فإننا لا نحرجه، لأنه قال بهذا من قال من مشايخنا رحمهم الله. لكن الصحيح أن هذا لا يلبس، لأن هذا نقبة، والنقبة نوع من أنواع ألبسة العرب، والمحرم يتجرد من مخيط معتاد لباسه إلى الإزار والرداء. والله أعلم. المؤمن بين خوف ورجاء، فماذا لو زاد الرجاء عنده عن الخوف، وماذا لو زاد الخوف عن الرجاء؟ المؤمن يطير إلى الله جل وعلا كالطائر بجناحين. ما الجناحان؟ الخوف والرجاء. هذان الجناحان إذا غلب أحدهما على الآخر اضطرب طيران هذا الطير، ربما سقط، فهو يدين لله جل وعلا بالأمرين، خوف يمنعه ويحجبه عن معصية الله، فيخشى الله مخشية، فيخشى الله خشية حتى لا يقع في معاصيه أو يفرط في فرائضه وواجباته، ومع ذلك يعمل العمل ويرجو من الله أن يقبله، ويرجو من الله أن يثيبه، ويرجو من الله أن يحسن إليه. لكن نبه أهل العلم إلى لطيفة، أن المؤمن في حال الصحة وفي حال السلامة يغلب جانب الخوف، يغلب هذا الجانب لئلا يوقعه في المعاصي أو يجعله يفرط في الفرائض. في حال المرض، في حال سكرات الموت، في حال الكبر، يغلب جانب الرجاء بالله، ضعف وهن في عظمه، يغلب جانب رجائه بالله جل وعلا. واستدلوا لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله أعلم. الأسئلة كثيرة يا أخواني، أكتفي منها بسؤالين. يقول: ما مقدار المداعبة للرجل في نهار رمضان؟ خل مداعبتك في الليل، الله يقويك واحفظ نهارك. تبدأ بالمداعبة شيئا يسيرا، هم من يلتمس الكهرب وتبلش المشايخ، سبحان الله العظيم، قبل رمضان وفي الليل، ومع ذلك يتسلط عليهم الشيطان في المداعبة الموصلة للجماع في نهار رمضان. ويوميا تقريبا يوميا نسأل عن هذا السؤال مرتين أو ثلاثة. لماذا؟ لأن إذا ثارت الشهوة الحيوانية غاب عقله، ثم إذا قضى وطره انتبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، في اللفظ الثاني كان أملككم لإربه، إربه لعضوه فلا ينتشر، لإربه لشهوته فلا يسترسل معها. امنع نفسك من هذه الشهوة ومن مقدماتها. وقد نص جمع من أهل العلم على أن إخراج المذي وحده بمباشرة أو بلمس أو بتقبيل أنه يفطر صاحبه، كما هو منصوص المذهب. والصحيح أن الذي يفطر هو إخراج المني. واستدلوا بأنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فامنع نفسك من هذه المداعبات المثيرة للشهوات، وفي الليل الله يقويك، ورنا فحولتك في الليل كانت صادق، وخل عنك الهياط الفاضي. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه لو أمذى أو أنزل بتفكر، أن الصحيح أنه لا يفطر، لأن هذا من حديث النفس الذي لا يؤاخذ عليه. والله أعلم. هل يجوز زيادة القيمة على السلعة في حالة بيعها بالشيك المصدق علما بأن المصارف ليس بها نقود. نعم، إذا باع الإنسان سلعة يحوزها ويملكها وباعها بشرط ألا يكون باعها على من اشتراها منه بالأجل، فإن باعها على من اشتراها منه بالأجل فهذه بيع العينة الذي هو ربا وحيلة على الربا. أما إذا كان يملك السلعة ويحوزها وباعها بأعلى من القيمة اشتراها بها بشيء مصدق فهذا جائز ولا يدخل الزيادة هذا في الربا، لأنه لم يسلف ولم يتدين هذه القيمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سام يصلي هنا، المعتكف يصلي هنا، إذا راح الحرم ما هو معتكف إلا أن يسترقه.